بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر شيئا من الفوائد التي مرت معنا أمس عندك؟ ما حضرت؟ عندك يا عمار؟ فضل الصيام الستين من شوال، أحسنت. أيضا جواز القول رمضان وشهر رمضان، أحسنت. عموم مشروعية الصوم للرجال والنساء والصغار والكبار، نعم. فكأنما ماذا؟ صام الدهر، يعني ايش؟ هات فائدة من هذا الحديث، هات فائدة من هذا الحديث. طيب، جزاك الله خير، تفضل. جواز صيام ماذا؟ جواز يعني ايش؟ جواز تتابع تقصد هذا، او جواز صومها في اول الشهر وفي وسطه واخره؟ طيب، ماذا؟ تقديم القضاء على ماذا؟ على الست، أحسنت، نعم. التأكيد على الفريضة قبل الترغيب في النافلة، نعم، أحسنت. فيه فضل الله سبحانه وتعالى الواسع الذي لا يهلك بعده إلا هالك، وفيه أن الحسنة بعشر أمثالها، نعم. الترغيب في الطاعة والعبادة بأسلوب بليغ، نعم، فضيلة هذه الأمة. طيب، حيث ضوعف لها في الأجور مع قلة العمل، أحسنتم. طيب، عندك فضيلة شهر رمضان أنه بعشرة أشهر، طيب، أقل ما يعطاه عامل الحسنة كم؟ إذا عمل الشخص حسنة أقل ما يعطى عليها من الأجور عشر حسنات، ما الدليل؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. طيب، وهل هناك زيادة على العشر؟ هناك زيادة على العشر؟ إلى كم؟ إلى سبعمائة، متأكد إن شاء الله؟ طيب، كنت معنا بالأمس؟ عندك ليس له حد، الزيادة ليس لها حد، والله يضاعف لمن يشاء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، نعم. ندخل الآن فيما بقي من أحكام ومسائل الست من شوال. من ذلك، من الزوائد المهمة والمتممة للحديث السابق، صور صيام الدهر. هناك أعمال من الصوم وأيام من الصوم، إذا قام بها العبد أو صامها المسلم فإنه يعطى أجر صيام الدهر، يعطى أجر صيام الدهر. الأول أن يصوم رمضان ويتبعه أو يتبعه بكم؟ بستة أيام من شوال. العمل الثاني أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. هذان عملان من فعلهما وقام بهما نال أجر صيام الدهر. أما صوم رمضان وإتباعه بست من شوال فقد قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وأما صوم ثلاثة أيام من كل شهر ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه لما أراد أن يصوم الدهر أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام وحثه على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، قال له: صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، وذلك مثل صيام الدهر. هذه ثلاثة أيام يصومها من كل شهر كأنما صام الدهر. هذه هي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها تشبه صيام الدهر. عملان، ما هما عندك علي؟ صوم رمضان وإتباعه بست من شوال، ثانيا صيام ثلاثة أيام من كل شهر. أحسنت. طيب، من الزوائد أيضا المهمة والمتممة للحديث: ما حكم صوم الدهر؟ والدهر المقصود به السنة، أن يصوم السنة كاملة، أو الأبد، أو الأبد ما عدا المحرم صومه من الأيام، ما عدا صوم ماذا؟ يوم العيدين وأيام التشريق وما حرم ونهي عن صومه. فإذا صام الدهر بدون الأيام التي حرم صومها ما حكم هذا الصوم؟ أهو جائز أم مكروه أم محرم؟ هنا لأهل العلم أقوال في هذه المسألة، وقد ذكرنا أن القول الصحيح في هذه المسألة هو تحريم صوم الدهر، أن صوم الدهر محرم لأدلة عشرة ذكرناها. أولا، منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الصحابة من صوم الدهر، منع النبي عليه الصلاة والسلام من صوم الدهر ونهى عن ذلك وأنكر على من فعل ذلك. ومن الأمثلة على إنكاره ونهيه لبعض أصحابه: أولا، ما ثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاه عن صوم الدهر لما أخبر بأنه يصوم الدهر، نهاه عن ذلك وأنكر عليه وقال له: لا تفعل، صم وأفطر، صم وأفطر. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص في صوم الدهر بل نهى وأنكر. ولما قال له عبد الله: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك، أي أطيق صوم الدهر، بعد أن ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام صيام يوم وإفطار صيام يوم وإفطار يوم. قال أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. وجعل يقول أيضا لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، لأن صيام يوم وإفطار يوم هو صيام داود، وهو أكمل الصيام وأحبه إلى الله تعالى. ثانيا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على 3 نفر جاءوا يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان آخر أمرهم أن قال أحدهم سأصوم الدهر ولا أفطر، سأصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر وأنا لا أتزوج النساء أتفرغ للعبادة، وآخر قال أنا أقوم الليل أبدا. 3، الأول يصوم الدهر أبدا، والثاني يقوم الليل أبدا، والثالث لا يتزوج النساء. فأعلم النبي عليه الصلاة والسلام بشأنهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، ثم قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الذي يترك يرغب عن السنة يعني يترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليس من النبي عليه الصلاة والسلام. فكان في هذا الزجر الواضح والإنكار البين والمنع والحد الجلي من النبي عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يصوم الدهر، دل على ماذا؟ على حرمة صوم الدهر. الدليل الثاني مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الأول قلنا منع النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه من صوم الدهر، منعهم وأنكر عليهم. الثاني مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأمره، فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام الدهر، ولو كان خيرا لفعله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك. فالذي يصوم الدهر يخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الثالث اختيار صائم الدهر لنفسه قدرا من العبادة غير القدر الذي اختاره الله ورسوله. فالله عز وجل بين بعض الأيام وفضلها على ما سواها، فمن جاوز هذا الحد الذي حده الله ورسوله فقد اختار لنفسه ما لم يختر الله له ورسوله. الدليل الرابع دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام على من صام الدهر بقوله لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن هذا من باب الحرمان. يقول ابن العربي رحمه الله يا بؤس من أصابه دعاء النبي عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، وأما من قال إنه خبر، لأن هذه اللفظة لا صام من صام الأبد تحتمل أن تكون دعاء وتحتمل أن تكون ماذا؟ خبرا. إذا كانت دعاء فيا بؤس من أصابه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان خبرا يقال يا بؤس من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يصم. قل ما صام، ما صام، هذا خبر أنه ما صام، ما صام، ولو صام الدهر كله كأنه ما صام. الدليل الخامس الوعيد الشديد بتضييق جهنم على صائم الدهر، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد 90. وهذا يدل على شدة الأمر وحرمة صوم الدهر. الدليل السادس تبرؤ النبي عليه الصلاة والسلام ممن رغب عن سنته. الدليل السابع إخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن صائم الدهر بذهاب عمله وفوات ثوابه، فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر. قوله لا صام نفي لصومه شرعا، أي ليس له أجر الصوم. لماذا؟ لأنه خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله ولا أفطر نفي لإفطاره حالا، فحاله ليست كحال المفطر، لأنه أمسك عن المفطرات وبقي محروما عما يتمتع به المفطر. كم جمعتم الآن من الأدلة؟ يلا اسردوها قبل أن نكمل، لأن أحدكم قد أتاه النعاس. يونس أتاه النعاس، ما أتاك أبدا؟ تفضل هات واحدا من هذا. طيب هذا واحد، من يأتي بالثاني؟ عندك أحسنت، الذي ما معه قلم ودفتر أعطوه قلما ودفترا، أعينوه، وإلا ذهبنا أرسلنا شخصا إلى مكتبة يشتري دفاتر وأقلام لمن ليس له قلم ولا دفتر. حضور الجلسة زين للشخص، ويزينه أكثر قلمه ودفتره، هذا يجعل الحلقة مزينة بأحسن زينة يا أحمد وبأكمل صورة. يعني قلم وإيش ودفتر، ومن ليس له قلم ودفتر يعان، يعطى قلما وورقة ليس دفترا. بعض الإخوة يقول دفتر من أين حسب له، لكن لا بأس بالورقة. عود نفسك على كتابة العلم، كتابة الفوائد، أليس كذلك يا عبد الرؤوف؟ كتابة العلم مهمة. طيب الدليل الثامن، خلاص أنا أكمل وبعدها نرجع لكم. نرجع للحساب. من كان حفظه حفظ الإمام البخاري سآذن له. آذن له ألا يحضر بقلم ولا دفتر، وهو في هذا الزمان مفقود. حفظه حفظ الإمام البخاري يعني مباشرة، كان إذا حضر، هذه موهبة أعطاه الله سبحانه وتعالى، إذا حضر المجلس يحفظ كل ما في المجلس، ولو روجع بعد المجلس بأيام يصحح من قوله الكتب التي قد كتب فيها، يصحح من قوله: يا محمد كيف حديث كذا وكذا؟ قل كذا وكذا، يجد خطأ يصوبه. نعم، هذا البخاري فقط الذين أذنوا له، ليس شخصا اسمه البخاري. من كان حفظه حفظ الإمام البخاري، الله، أكيد ما في الحلقة واحد حفظه حفظ الإمام البخاري، يعني بقي ماذا؟ القلم وإيش؟ والدفتر. طيب، الدليل الثامن: التعسير والتشديد المخالف لما استقرت عليه الشريعة. فبصوم الدهر تحصل مشقة عظيمة وعسر شديد، وربما انقطاع عن بعض الأعمال الصالحة بسبب ماذا؟ بسبب صوم الدهر. فلأنه لم يأخذ بالرخصة جنى أو ترك أعمالا أخرى من الخير. ولذا ورد عن عبد الله بن عمرو أنه كان يتمنى بعد أن ترك صيام الدهر، قال يصوم يوما ويفطر يوما بعد ترك ماذا؟ صيام الدهر، وهو الآن يصوم يوما ويفطر يوما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له صم ثلاثة أيام يكفي، قال أطيق أفضل من ذلك، ولا يزال بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى دله على صوم يوم وإفطار يوم. فقال بعد أن كبر سنه: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة أيام من كل شهر. وكان يقول: لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. كان سأقبل تلك الثلاثة الأيام، لكن طلبت ما هو أعظم، فتقول عليه في حال كبره. هذا مع كونه لم يصم الدهر، لم يصم الدهر، من باب أولى أن صوم الدهر هذا أبعد في العسر وأشد في حصول المشقة. الدليل التاسع: تفويت الحقوق أو تضييعها، سواء كانت لنفسه أو لأهله أو للناس. فإن الذي يصوم الدهر تضيع منه حقوق للناس، حقوق لنفسه، حقوق للناس، حقوق لأهله. ولذا لما جاء سلمان إلى أبي الدرداء وجده صائما، فاستضافه أبو الدرداء، لكن قرب إليه الطعام فلم يأكل أبو الدرداء. قال سلمان: لا أكل حتى تأكل، وكان صائما صوم تطوع، لا أكل حتى تأكل، أبى إلا أن يأكل معه فأكل. ثم قال له: يا أبا الدرداء، إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك يعني لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه.
وكان أبو الدرداء يصوم، يستمر في الصيام ويتابع الصيام. فغدا أبو الدرداء في صباح يوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أبو الدرداء سلمان عزم علي أن أفطر وكنت صائما، يا رسول الله سلمان عزم علي ألا أقوم أول الليل ولا وسطه إلا في آخره، لأنه كان يراقبه، وذلك لأن زوجته شكت أن أبا الدرداء ليس له همة في الدنيا، فوجدت وهي متبذلة لا ليس فيها شيء من الزينة. لما؟ قالوا: أبو الدرداء هذا ما له رغبة في الدنيا ولا حاجة. فجعل يلزمه بالإفطار، أفطر ذاك اليوم، أمسى وبات تلك الليلة. أبو الدرداء ينوم سلمان ويريد أن يقوم وحده أول الليل، وسلمان يستيقظ: نم يا أبا الدرداء. هذا يراكب، رجع فنام. ثم لما كان في نصف الليل أراد أن يقوم بخفية ويتعبد لربه، لأنه اعتاد على هذا العمل. وسلمان يراقب، استيقظ، قال له: نم يا أبا الدرداء. لما كان آخر الليل قال له سلمان: قم الآن، قم الآن، الآن قم. فبين له أن الحقوق لابد أن تؤدى، فالذي يجهد نفسه في صيام الدهر أو في قيام الليل أبدا يضيع حقوقا، حقوقا لنفسه وحقوقا لضيفه وحقوقا لمن؟ لأهله وحقوقا للناس. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أبو الدرداء بذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان، صدق سلمان، يعني الكلام صدق. إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. إذن الذي يصوم الدهر أبدا ويقوم الليل أبدا هذا يضيع الحقوق ولا بد. الدليل العاشر: معاقبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، معاقبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن صام الدهر. فقد أخرج الإمام عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة عن أبي عمرو الشيباني قال: بلغ عمر أن رجلا يصوم الدهر فعلاه بالدرة. علاه بماذا؟ بالدرة، وجعل يقول: كل يا دهر، كل يا دهر. وهذا يدل على أن السلف لم يكونوا يرتضون صيام الدهر. طيب، هذا القول رجحه العلامة الصنعاني والألباني والعثيمين، أن صوم الدهر ما حكمه؟ صوم الدهر جائز أو واجب؟ ها؟ محرم. متأكد؟ محرم. اختر لك جائز واجب، لا جائز ولا واجب، فما هو إذن؟ كنت حاضرا أو مسافرا؟ الله المستعان. عندك محرم، ما دليلك؟ لا
منع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة من صوم الدهر وأنكر عليهم ذلك. طيب، ثاني من الأدلة عندك مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. نعم، أيضا عندك يا بادو ارفع صوتك. يعني ماذا القصة هي طيبة، نعم، لكن ماذا يستفاد منها؟ يعني أن صيام الدهر تضييع لماذا؟ للحقوق، تضييع لماذا؟ للحقوق. طيب عندك يا أخي أحمد الأخير، آخر رقم. طيب، معاقبة عمر لمن صام الدهر أيضا عندك. أحسنت، أيضا لا صام من صام الأبد. طيب، أيضا أن ماذا؟ نعم، إنكاره. طيب، نعم عندك يا عبد الرحمن. طيب، عند فاروق بقي شيء؟ نعم، ارفع صوتك. تضيع الحقوق، هذا قد ذكر أيضا، قد ذكر. عندك يا بشير ماذا؟ سلمان، النصيحة هذه دخلت في الذهن، اللهم بارك. طيب، مقبولة، هي فيها أن صائم الدهر يضيع الحقوق. طيب، دليل. طيب، أيضا عندك يخالف ماذا؟ فيه مشقة وعسر، وهذا يخالف ما ورد في الشريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عندك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صام ولا أفطر، من صام الدهر لا صام ولا أفطر. إيش معنى لا صام ولا أفطر؟ ما معنى لا صام ولا أفطر يا محمد؟ يعني لا صام لم ينل أجر الصيام، تمام، ولا أفطر حالا، كأنه ليس حاله كحال المفطر، يختلف حاله عن حال المفطر. طيب، أيضا أن في صيام الدهر عسر ومشقة، وهذا يخالف ما وردت به الشريعة. عندك دراو ما هو؟ نعم، الوعيد الشديد في صوم الدهر، ما هو؟ من صام، نعم، حديث أبي موسى، ما هو؟ ضيقت عليه جهنم. طيب، وعقدت السنة. أورد بعضهم تعليقا على هذا بأن العلامة الألباني يرجح الكراهة، وهذا ننبه عليه، لأن بعضهم كتب ورجحه الألباني، أي أن صيام الدهر مكروه وليس محرم، بل القول الأخير للعلامة الألباني كما في السلسلة الصحيحة في الجزء السابع رقم 3202، أن صوم الدهر يظهر من الدليل الذي أورده أنه يفيد التحريم. وكذلك العلامة العثيمين، بعضهم ينقل عن العلامة العثيمين أنه يقول بالكراهة، ولكن قوله المتأخر ظاهر كما في شرح بلوغ المرام، فإنه ذكر أنه محرم. طيب، سؤال هنا هو من الزوائد التي يتم بها الحديث، هل الحديث يدل على استحباب صوم الدهر؟ نحن قد علمنا أن صوم الدهر محرم، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام كان كصيام الدهر، هل معنى ذلك أن صوم الدهر حلال أو أنه مباح أو أنه جائز أو مستحب؟ هذه من الإشكالات التي أوردت على هذا الحديث، وأجاب عنها ابن القيم رحمه الله. من أحسن من أجاب عن الإشكالات الواردة في هذا الحديث في تهذيب سنن أبي داود. طيب، من الأجوبة قال لا يدل الحديث على استحباب صوم الدهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إنما قصد التشبيه بزيادة الأجر في هذا الفعل اليسير وبمضاعفة الثواب لا غير، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ثوابا مضاعفا وأجورا كثيرة. ولذا من المعلوم أن يوم العيدين وأيام التشريق من السنة وصومها محرم كما هو ظاهر، محرم قطعا، فهذا التشبيه إنما هو تشبيه من حيث مضاعفة الأجور وزيادة الحسنات. وذكر أيضا جوابا آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن صوم الدهر وبين أن من صام الدهر لا صام، يعني ما أدرك ثواب صوم الدهر ولا أفطر. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه بين أن أفضل الصيام الذي لا صيام أعلى منه ولا أرفع ولا أكثر ثوابا منه هو صوم داود عليه السلام، صوم يوم وإفطار يوم. طيب، بعد ذلك ذكرت مسائل ومواضيع لهذا العنوان وهو صوم الست من شوال. هل حكم صوم الست من شوال مستحب أم مكروه؟ هنا ثبت قولان وردا عند الفقهاء. القول الأول وهو مذهب السلف والخلف، وهو مروي عن ابن عباس وطاووس وابن المبارك والشافعي وأحمد وجماعة كثيرين، بل هم الأكثرون حتى كاد لا يعرف لهم مخالف إلا على من خفيت عليه هذه السنة ولم يطلع على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. طيب، أما القول بالكراهة أن صيام الست مكروه، فهذا روي عن الحسن البصري وعن مالك وعن أبي حنيفة، حتى قيل هذا هو مذهب الحنفية والمالكية، ولكن بين جماعة من الحنفية أنه ليس من مذهبهم أن صوم الست من شوال مكروه، وإنما الاستحباب، أنه مستحب عندهم، وأكد هذا جماعة من المتأخرين والمتقدمين، وكذلك أيضا المالكية، فقد نقل من كان رأسا في هذا المذهب وهو ابن عبد البر الأندلسي وكذلك ابن العربي المالكي، نقل بأن المالكية مذهبهم هو القول باستحباب ماذا؟ صوم الست من شوال. ولكن ورد قولان قول للحسن البصري وقول للإمام مالك. أما قول الإمام مالك بأنه لم يرى أحدا من أهل العلم يصومها ولم يبلغه ذلك، وأما الحسن البصري فقد ذكر عنه بأنه كان يقول: والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها، أي بدون الست من شوال. ولكن أولا في الجواب عن هذين القولين، عن هذين الإمامين، أولا أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبتت، وإذا ثبتت سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تترك لترك بعض الناس لها أو أكثرهم أو كلهم لو حصل ذلك. ولذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. ماذا قال الإمام الشافعي رحمه الله؟ أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. إذن إذا فاتت الحسن البصري ومالك فقد علمها غيرهم من جماهير السلف من المتقدمين والمتأخرين، علموا هذه السنة واطلعوا على هذا الحديث، حديث أبي أيوب الأنصاري. ولذلك اعتذر العلماء لهؤلاء أو لهذين الإمامين بأن الإمام مالك، أولا بأن الحسن البصري إنما أنكر على من اعتقد وجوب صيامها. الحسن البصري لم ينكر صيام الست من شوال ولم يبين أنها مكروهة، ولكن كان ينكر على من اعتقد وجوب صيامها، لأن بعض الناس يعتقد أنه سيظل رمضان ناقصا إذا لم يصم الست، وهذا من الاعتقاد الخاطئ. فلذلك قال كلامه ذلك: رضي الله سبحانه وتعالى بصيام هذا الشهر عن السنة كلها، حتى يزجر أولئك الذين يعتقدون ماذا؟ وجوب صيامها يا أحمد. طيب، أما مالك فقد بين ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار وفي غيره بأن الإمام مالك لم يبلغه هذا الحديث، ولو بلغه لعمل به، لم يبلغه. وهذا لا يدل إلا على أن العالم مهما كان في العلم فإنه لم يؤت من العلم إلا قليلا، فقد تفوته بعض المسائل أو بعض الأمور المهمة. وكان بعضهم من المالكية يعتذر للإمام مالك، قال: كان يصومها في نفسه ويكره صومها للعامة، وهذا غير صحيح. كيف يحب الخير لنفسه ولا يحبه للغير؟ هذا ما هو صحيح. ولكن الاعتذار الصحيح أن مالكا
لم يبلغه هذا الحديث، ولو بلغه فقد كان حريصا على الأخذ بالسنة والعمل بها، ولذلك ورد عنه ما يدل على أنه كان معروفا بالحرص الشديد على اتباع السنة. ماذا قال؟ قال رحمه الله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وهذا كلام عظيم يدل على أن الرجل كان حريصا على العمل بالسنة لو علم بها. وهنا سؤال: متى يجب عندك يا أسامة، متى يجب صيام الست من شوال؟ هل يجب صيام الست؟ لا يجب صيام الست. طيب وأنت، هل يجب صيام الست؟ لا يجب. عادل؟ لا يجب. أمجد؟ لا يجب. معتصم؟ لا يجب. أبو محمد؟ لا يجب. أبا بكر؟ لا يجب. لا يجب. طيب بل يجب، ما دام في المسألة بل يجب معناه ابحث لها عن طريق. عندك يا أحمد إذا كان عليه قضاء من رمضان كيف يعمل بالقضاء؟ يشبك القضاء مع الست في أي شهر؟ الله المستعان. عندك يا أبا داود، إذا نذر صيام الست من شوال كانت واجبة في حال النذر. لو قال نذرت، هي مستحبة، إذا صامها أجر وأثيب، إذا لم يصمها ليس عليه شيء. لكن لو قال نذرت أن أصوم لله الست من شوال، هل تصير تبقى مستحبة أم تصير واجبة؟ ها؟ تصير واجبة، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في صحيح الإمام البخاري: من نذر أن يطيع الله إيش؟ فليطعه. هذا نذر طاعة يجب عليك أن تفي به، يجب عليك أن تفي به. أما القول بوجوبها مطلقا فهذا لا دليل عليه. إذن ممكن أن تجيب هكذا فتقول، إذا قيل لك هل يجب صيام الست من شوال، تقول مطلقا لا، مقيدا بالنذر نعم. إذن كيف يكون الجواب يا منصور؟ مطلقا لا. يعني كيف مطلقا؟ بدون قيد، بدون قيد النذر. وإذا قيدت بالنذر نعم يجب صيامها. أحسنت. طيب أنتم علمتم بحكم صيام الست من شوال، وأنه قول جماهير السلف. من الذي ورد عنه الخلاف في ذلك؟ ها؟ من الذي ورد عنه الخلاف في ذلك؟ وكيف اعتذر له؟ طيب من المؤخر عندك أنت الإمام مالك ومن؟ والحسن. فبماذا اعتذر للحسن وبماذا اعتذر للإمام مالك؟ نعم مالك لم يبلغه هذا الحديث. نعم أحسنت. والحسن البصري إنما أنكر على من يعتقد وجوبها، على من يعتقد وجوبها. طيب ننتقل إلى صفة صومها. صفة صومها له لها صورتان. الصورة الأولى الاختلاف في تعيين هذه الأيام. الصورة الثانية الاختلاف في تتابعها وتفريقها. ورد خلاف في هذه المسألة وفي هذه المسألة، والصحيح الذي ذهب إليه الجمهور، ومن هؤلاء ابن المبارك ووكيع والشافعي وأحمد وغيرهم، إلى أن صيام الست جائز في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، يجوز أن يتنقل هذا في أول شهر شوال أو في وسطه أو في آخره. وهناك من المالكية من ذهب إلى كراهة صومها في أول الشهر عقب يوم العيد، قال لماذا تكرهون ذلك؟ قال خشية أن يعتقد أنها من رمضان، أنها من رمضان. يقال لا، بل قد جاء في الشرع ما يفصل الفريضة عن النافلة، ألا وهو إيش؟ يوم العيد. يوم العيد يوم فطر، اسمه يوم الفطر، لا يجوز صيامه، فهذا فاصل. كما أنه يفصل بين الصلاة الفريضة وصلاة النافلة، لا يجوز للشخص أن يسلم من الفريضة مباشرة يقوم مكانه يقوم يصلي ليصل الفريضة بالنافلة، هذا لا يجوز. نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن نصل صلاة بصلاة، صلاة بصلاة. وهنا منهي، المنهي عن لو صام يوم الفطر وهكذا لم يفصل بين الفريضة والنافلة، هذا هو الذي يأثم به ويحرم عليه وليس يكره فقط. أما بالنسبة لتتابع صومها وتفريقه فقد ذهب أيضا الجمهور من أهل العلم إلى القول بتتابعها وتفريقها، يعني يجوز تفريقها يوم 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 على الشهر كامل، وبأي صورة من صور التفريق، أو تتابعها تكون جملة واحدة 6 أيام متتابعة. هذا وهذا يجوز. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، ولم يقل لا في أوله ولم يقل متتابعة. وأما من تمسك بالتتابع قال لا بد أن تكون متتابعة، فقد استدل بزيادة ضعيفة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال متتابعة، وهذه الزيادة ضعيفة كما سيمر معنا إن شاء الله في قسم الأحاديث الضعيفة في هذا الباب، فزيادة لا تصح ولا تقوم بها حجة. فإذا الصيام من حيث صيام الست من حيث التفريق والتتابع، هل يجوز التفريق والتتابع أم يلزم التتابع؟ عندك يجوز التفريق والتتابع، أحسنت، وهذا هو قول الجمهور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق في الحديث ولم يقيد ذلك بالتتابع. طيب فهمتم المسألتين؟ عندك يا أبا عبد الله ما هما الصورتان في صفة صوم الست من شوال؟ هناك صورتان، الصورة الأولى هكذا، نعم، يعني الصورة الأولى تعيين الأيام في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، تمام. الصورة الثانية إيش؟ نعم، التتابع من حيث التتابع والتفريق، وما الحكم الصحيح فيهما يا عبد الرؤوف؟ يجوز التفريق والتتابع ويجوز، تفضل، يجوز في أول الشهر ووسطه وآخره. أحسنتم. ننتقل إلى فضل صومها. ما فضل صوم الست من شوال؟ لابد أن نعلم بأن هذا الحديث وغيره من الأحاديث يدل على فضل الصوم. هناك أدلة عامة وهناك أدلة خاصة بالنسبة لفضيلة صوم الست. أما الفضيلة أو الدليل الخاص الذي يدل على فضيلة الست من شوال فهو حديث أبي أيوب أن أجر صومها مضاعف إلى 10 أمثالها. وبالنسبة للأدلة العامة هناك فضائل أو أدلة عامة يظهر منها فضيلة الست من شوال. أولا أن صومها داخل في فضائل الصوم، وفضائل الصوم العامة كثيرة، من ذلك أن الصيام جنة ووقاية وحماية من النار ومن الشهوات ومن اللغو ومن الرفث، وأنه كفارة للسيئات، وأنه سبب للزحزحة عن النار، وأنه سبب لدخول الجنة، بل لدخول الجنة من باب خاص هو باب الصائمين المسمى بباب الريان. أيضا ثانيا أن صوم الست من شوال هو من جملة النوافل التي هي سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى للعبد، فالله عز وجل يحب العبد الذي يداوم على النوافل ويكثر منها. ولذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: ولا يزال عبدي إيش يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن النوافل هذه الست، أن تكثر من نوافل الصوم ومنها الست حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. ثالثا أن صوم الست من شوال من أفضل أنواع صوم التطوع، من أفضل أنواع صوم التطوع. لماذا؟ لأنه مرتبط ومتعلق بشهر رمضان، متعلق بشهر رمضان. وانظروا في حال الرواتب، لما كانت مرتبطة بالفرائض شرفت وعظم قدرها وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ المداومة عليها، المداومة عليها. وكذلك صوم الفريضة رمضان يتبعه إيش؟ الست من شوال، يدل على فضل هذه الست في التطوع. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني بعد الواجب من تطوع خيرا فهو خير له. وأنت أيها الصائم للست من شوال تطوعت خيرا فلك البشرى بأن ذلك خير لك، خير لك. وقد ورد عن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أنه قال: والذي ظهر لي والله أعلم أن التطوع بالصيام نوعان، التطوع بالصيام نوعان، أحدهما التطوع المطلق بالصوم، التطوع المطلق بالصوم، فهذا أفضله المحرم، شهر المحرم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إيش؟ أفضل الصيام بعد رمضان إيش؟
بعد رمضان، لا تقولوا بعد رمضان شوال. أفضل الصيام بعد رمضان ها شهر الله المحرم، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أين هو؟ في سنن أبي داود أو في مسند أبي يعلى؟ طيب عندك يا أخنا عادل في معجم الطبراني؟ عند البخاري ومسلم. عجيب، متأكد؟ طيب فعند عرفة في مسلم، في مسلم يعني أخف ها أخف. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب وأما الثاني، هذا الأول من حيث التطوع المطلق أفضله شهر الله المحرم، قال والثاني ما صيامه تبع لصيام رمضان قبله وبعده. قبله من؟ في شعبان. وبعده من؟ شوال، الست من شوال، لارتباطها بماذا؟ بهذه الفريضة. هذا قال من أفضل أنواع التطوع، من أفضل أنواع التطوع. طيب سؤال عندكم، ما فضل يا إبراهيم صوم الست من شوال؟ ما فضلها؟ أنها ماذا؟ من أفضل الصيام. يعني ممكن تقسم لنا هكذا تقسيم حسن، هكذا تقول الفضائل هذه تنقسم إلى قسمين، فضائل خاصة وفضائل إيش؟ عامة. فضائل خاصة وفضائل عامة. الفضل الخاص للست من شوال أحسن، أن من صام رمضان وأتبعه الست من شوال كان كصوم الدهر، تمام. والفضائل العامة يا عبد الفتاح، أن الصيام ماذا؟ أنه يدخل في فضائل الصيام العامة، في فضائل الصيام العامة. طيب عندك يا عبد الرؤوف؟ نعم، وأنا أقول لك نعم، هات زد من الفضائل العامة. نعم هذا يدخل في الفضائل العامة، يعني جميع الفضائل التي وردت في الصوم يدخل فيها ست من شوال، من كفارة الذنوب، من دخول الجنة، البعد عن النار، وهكذا. عندك يا يونس؟ أنها من جملة النوافل التي هي سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى للعبد. ما الدليل على أن النوافل إذا أكثر منها أحبه الله؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، ومن النوافل الست من شوال. طيب ثالثا عندك؟ أحسنت، يقال هناك أنه من أفضل أنواع التطوع في الصيام، فصوم التطوع على قسمين، تطوع مطلق وتطوع مقيد، وكلاهما أفضل في الصيام. التطوع المطلق يا أحمد أفضله شهر الله المحرم، والمقيد عندك مرتبط بماذا؟ بشهر رمضان قبله ايش او بعده؟ طيب قبله من؟ رجب. قبله من؟ الله المستعان، احيانا السؤال يكون مفاجئ. قبله شعبان، ها قبل رمضان شعبان، وبعد رمضان رجب، شوال. طيب بارك الله فيكم، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.